بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول لكمال لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق بن شمائل البغدادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع بعض المحدثين مطلقا.
هذه الرواية بالمعنى هل يجوز الرواية بالمعنى أم لا؟ فنقل هنا قولين: قول بالمنع لابد أن يروي باللفظ، وقول بالجواز بشروط. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: سبق لنا أن الزيادة من الثقة مقبولة سواء كانت لفظا أو معنى.
فين ده؟ قال الشيخ ماشي.
سبق لنا أن الزيادة من الثقة مقبولة سواء كانت لفظا أو معنى، وهذا مع تغير المجلس بأن يكون أحد الراويين روى عن الشيخ في يوم السبت والثاني روى في يوم الأحد، فكان في حديث أحدهما زيادة فالزيادة مقبولة لاحتمال أن يكون الشيخ ذكرها حين حدث الثاني وأنه نسيها حين
أو أنه نسيها حين حدث الثاني
وزادها في الأول. هذا احتمال وارد، لكن إن اتحد المجلس فذكر رحمه الله أن الأكثر مقدم، أي لو روى عن الشيخ هذه الزيادة اثنان وأسقطها واحد قدم الأكثر، ومع التساوي يقول المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. وقال القاضي: روايتان. والخلاصة أن زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح سواء اتحد المجلس أو لم يتحد، إلا إذا وقعت منافية لمن هو أرجح منه فلا تقبل ويحكم عليها بالشذوذ.
وهذا قول جماعة من أهل العلم أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا لأنه ثقة، ويكون حديثه حكم الحديث المستقل، فتقبل الزيادة مطلقا طالما أنها لم تقع منافية. أما إذا وقعت منافية وقع بهذا التعارض، وعند التعارض نقدم الأرجح، فنقدم الأوثق على الثقة، نقدم الجماعة الثقات على الواحد، وهكذا. هذه إذا وقعت منافية، إذا وقعت منافية فنقدم هذا على ذاك. يبقى الشيخ العثيمين يرى هنا، والخلاصة أن زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح إذا المسألة خلافية سواء اتحد المجلس أو لم يتحد، لأن البعض يقول فرق بين اتحاد المجلس وعدم اتحاده، فاتحاد المجلس نقدم هنا رواية الجمع ورواية الأوثق، لأن المجلس واحد فيكون هذا الثقة هو الأقل، هذا لعل وهم وحفظ الآخر. طيب، لكن إذا تعدد المجلس فلعل الشيخ ذكر هنا مرة وذكر هنا مرة، والصحيح أننا نلجأ هنا إلى الترجيح. وقعت منافية هذا ما في مشكلة، منافية وقعت فإننا نقدم الأوثق على الثقة والأثبت على من دونه. طب إذا لم تقع منافية في زيادة ننظر هنا، والله لو المخرج متعدد يبقى ما في مشكلة، هذا مقبول. لكن إن كان المخرج واحد ثم حدث رجل أو راو بهذا بشيء من الزيادة في الألفاظ ولكنها غير منافية، واتفق الجمع على لفظ واحد، فإننا نقدم ما اتفق عليه الجمع لأنهم أحفظ ولأنهم أتقن، ويحمل هذا اللفظ الذي زاده فلان هذا من الرواة على الوهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، أي لا يتعين الرواية باللفظ بل يجوز أن ينقله بالمعنى لكن بشرط. قال: لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، وأما من لا يعرف فلا يجوز أن ينقله بالمعنى، فصارت الرواية بالمعنى جائزة بشرط أن تكون من عالم بمقتضيات الألفاظ، أي بما تقتضيه الألفاظ، وأما الجاهل فلا يجوز، بل يجب أن ينقله باللفظ، فإن نسيه وجب عليه التوقف. والمتتبع لكتب الحديث يتبين له أن الرواية بالمعنى هي جادة المحدثين، ولذلك تجد الألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم ولكن المعنى واحد. ولا شك أننا لو قلنا بوجوب الرواية باللفظ لقلت الأحاديث، لأنه قل أن يضبط الراوي الحديث بلفظه، لا سيما فيما سبق من الزمن حيث كانوا يعتمدون على الحفظ دون الكتابة. فالرواية بالمعنى لا شك أنها جائزة، لكن بهذا الشرط. قال: فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، أي مثل وقف يقول قام، جلس يقول قعد، وما أشبه ذلك، لا بغيره، أي لا بغير المرادف، لأن غير المرادف قد يكون فيه معنى خفي يجهله الراوي. وأيضا مثل السيف، المهند، الصمصام، يجوز إبدال بعضها ببعض لأنها مترادفة. قال: ومنع بعض المحدثين مطلقا، أي منع منه، أي الرواية بالمعنى، بعض المحدثين مطلقا، لكن هذا القول قول ضعيف والعمل على خلافه.
نعم، يبقى إذن الراجح ما ذهب إليه الجماهير من جواز الرواية بالمعنى، لكن بشروط وضعها الجماهير. الشرط الأول أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، لأن الذي صار بالمعنى لابد أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل ويأتي بلفظ يخالف هذا المعنى، هذا اللفظ في معناه. يبقى أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. الشرط الثاني الذي شرطه العلماء ألا يكون مما يتعبد بلفظه، لأن ما يتعبد بلفظه مراد لابد أن يحصل بنفس اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، واستدلوا على ذلك بحديث صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي ذكر النوم إلى أن قال: وبنبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي بعدما أعاد: وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. وكألفاظ التشهد لابد أن يقولها الإنسان، كما هي، ولا يلفق ولا يمد، لأنه مما يتعبد بلفظه، كذلك أضعية الاستفتاحات نفس المسألة. فهذه كلها الألفاظ الواردة في باب التعبد لابد من ذكر اللفظ نفسه هو، لأنه مما يتعبد بلفظه. الشرط الثالث الذي وضعه الجماهير هو ألا يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم تراد هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام جامع فإن البلاغة والمعنى المراد إنما يكون في هذا اللفظ، فإن ذكرت المعنى وكذا خالفت المراد هنا، يبقى لا يكون من جوامع الكلم. هذه شروط وضعها الجمهور للرواية بالمعنى. والحقيقة الرواية بالمعنى هي عمل المحدثين بل وعمل الصحابة رضوان الله عليهم، فتجد الحديث قد تختلف فيه ألفاظ مع أن المخرج واحد، هذا يحدد بكذا وهذا يحدد بكذا، والمخرج واحد، ومع ذلك يقع مثل هذا كثير. ولكن بعض المحدثين منع من ذلك وقال بد أن يروي الإنسان بالإيه، باللفظ هو، ولا شك أنه عند القدرة على ذلك أن هذا الأكمل والأفضل. يعني الإنسان ما يكون حفظ اللفظ ثم يخرج عن لفظ النبوة إلى غيره عامدا، وإنما إذا كان إذا أبدل كلمة مكان كلمة فلا غضاضة في ذلك، ويروى الحديث على نحو هذا، مثل قام وقعد قام وقف وقعد وجلس نعم. هو ده المراد هنا، المراد هنا يعني ما هو بلازم يحصل من بالكلمة مطابقة، ما هو بلازم. نعم.
قال المصنف رحمه الله
يعني تقول وقف فلان قام فلان، فهذا المعنى واحد. صحيح ان التدقيق انك لا تجد لفظتين يعني تتطابقان في من كل وجه، لكن هذا المراد هنا، يعني المراد هنا حاصل. تقول قام فلان او وقف فلان، وقف رسول الله، والثاني يقول قام رسول الله، عادي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن.
طبعا على شكل احنا نتكلم الآن أو نشرح في كتاب في الأصول، لكن هذه مباحث حديثية، وهناك مباحث مشتركة بين علمي المصطلح وأصول الفقه، مباحث مشتركة وإن كانت أقرب إلى أحد العلمين من الآخر، أقرب لكنها مباحث مشتركة، لأنك تبحث في أصول فقه أدلة الأحكام، من الأدلة هذه فتبحثها، والأدلة القرآن وحديث وكذا، والحديث متواتر وأحاد، فمثل هذه المباحث تتعلق بهذا الباب، لكن هي ألصق بعلم الحديث، كما أنك في علم الحديث تحتاج إلى قواعد الترجيح وهي ألصق بعلم الأصول. إذن هناك مباحث مشتركة بين علمي الأصول والمصطلح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي.
قال الصحابة وإرسال الصحابي هو يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من رسول الله، ولا شك أنه وقع بواسطة، لكن ما الواسطة؟ صحابي، وهذا الجهالة به لا تضر بخلاف مراسيل التابعين، مثل ما حدثت عائشة رضي الله عنها عن بدء الوحي، ولم تشهد عائشة بدء الوحي، وحديثها عند البخاري في بدء الوحي وهي لم تشهد ذلك، إذا حدثها صحابي، وهذا الجهالة به لا تضر، ولهذا مراسيل الصحابة لا إشكال فيها، لأن الذي سقط هنا صحابي والجهلة بالصحابي لا تضر. نعم.
قال الشيخ العثيمين: ومراسيل الصحابة مقبولة إلى آخره. مراسيل الصحابة يعني أن يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه لم يدركه، أي لم يدرك هذا الحديث، فمثلا محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا أنه مرسل، وأن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة ولا بد، لأن طفلا ليس له إلا أشهر ثم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا علمنا أنه مرسل، فهل نقبل هذا الحديث؟ يقول المؤلف رحمه الله: وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل وإلا فلا. ويجب الانتباه لهذا الشرط، فهذا الشرط قوي من حيث النظر، فمثلا إذا علمنا أن هذا الصحابي الصغير الذي لم يدرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يروي إلا عن صحابي، وذلك بتتبع رواياته، فمرسله مقبول لأنه الآن لم يروي إلا عن صحابي، والصحابي روايته مقبولة. أما إذا كان يروي عن صحابي وعن التابعي، يعني كان يروي عن التابعي والتابعي يروي عن الصحابي، فهذا غير مقبول، مراسيله غير مقبولة، وذلك لأن التابعي يحتاج إلى توثقة بخلاف الصحابي، الصحابي فإنه لا يحتاج إلى توثقة لأنهم كلهم عدول، لكن التابعون يحتاجون إلى توثقة. ويجب العلم أنه لو أدرك الصبي الصغير دون التمييز النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد صحابيا، فما دام ابن صحابي فهو صحابي، يعني محمد بن أبي بكر من الصحابة، وهو قطعا لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويجب العلم أنه لو أدرك
الصبي الصغير دون التمييز النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد صحابيا، فما دام ابن الصحابي فهو صحابي، يعني
فما دام ابن صحابي فهو صحابي،
يعني محمد بن أبي بكر من الصحابة، وهو قطعا لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومرسل الصحابي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه لم يأخذه عنه مباشرة لصغر سنه. ومثلنا بمحمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع، إذا روى محمد بن أبي بكر حديثا هل نقبله أو لا؟ فيه رأيان، رأي أنه مقبول، والرأي الثاني غير مقبول إلا إذا علمنا أنه لا يرويه إلا عن صحابي. فمثلا إذا كان محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بالتتبع للأحاديث وجدنا أنه رواها عن صحابي فمراسيله مقبولة، فإذا رأينا أنه ينقل عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيله غير مقبولة لجهالة التابعي، والتابعي جهالته تضر والصحابي جهالته لا تضر. وهذا من حيث
يعني هنا خالف العلماء بين مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين، وبعضهم قبل مراسيل كبار التابعين، والصحيح أن المرسل لا يقبل إلا إذا كان مرسل صحابي. نعم.
وهذا من حيث النظر قوي، أي إن هذا القول الذي يقول بالتقييد من حيث النظر قوي جدا، لكن نظرا إلى أن الصحابي إلى أن الصحابي لا يمكن أن يجزم بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد رواه عن ثقة، إما عن صحابي وإما عن تابعي ثقة، فمن هذه الناحية نرجح أن مراسيل الصحابة مقبولة بكل حال. والمسألة في الحقيقة تجاذبها أصلان، أصل الصحابي أنه لا يروي إلا عن ثقة مأمون، وأصل آخر وهو أن هذا الاحتمال لكونه رواه عن تابعي يوجب ضعف الرفع، لأن التابعي قد يكون غير ثقة إما في دينه وإما في أمانته وإما في حفظه.
لكن من جهة الواقع في الحديث، هل فعلا بعض الصحابة من الصغار هكذا عرف أنه لا يروي إلا عن تابعي؟ هل وجد هذا؟ نعم، وجدت بعض الروايات الصحابي عن تابعي، لكن هذه ليست أصلا، إنما وجدت بعض المرات، هذه مرات قليلة وجدت. أما هل صحابة يعرف بالرواية عن التابعي؟ لأنه قال وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي فما تقبل، أما إذا كان يروي عن صحابي وغير صحابي يعني يروي عن التابعي عن التابعين وكذا وهذا بكثرة، هل هذا موجود وله صحة ويكون هذا موجودا؟ تعرفون هذا يا إخوان؟ مرتضى في أحد من الصحابة يروي يعرف بكثرة الرواية عن التابعين حتى ولو كان من الصغار؟ أنا ما أعرف هذا، لكن قد تقع رواية للصحابة عن التابعي، والعلماء تكلموا فيها ومثلوا لها ببعض الأمثلة، وعليه فنقول إذا ثبتت الصحبة فمرسل الصحابي مقبول، مرسل الصحابة ولو كان حتى في بعض المرات يروي عن تابعي فمرسل الصحابي مقبول، لأن الصحابي ثقة وهذا الذي يرسله الصحابي لا يكون إلا عن صحابي، هذا هو الأصل. أما إذا روى عن تابعي فإنه ينظر في هذه الرواية بعينها، أما الصحابي فمرسله مقبول لأن الصحابي ما يروي إلا عن صحابي، وهذا له أمثلة كثيرة كما قلنا في حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس، كثير من الصحابة ما شهد وقائع معينة ومع ذلك ينقل هذه الوقائع ويذكر ما فيه وهو ما شهده، فقطعا أنه نقل عن صحابي، والجهالة بالصحابي لا تضر. نعم. من؟ لا، احنا نتكلم كقاعدة عامة، انما تمثيل الشيخ بمحمد بن ابي بكر هذا فيه مبحث عند العلماء، وهم محمد بن ابي بكر من عشاكته من الصغار الذين لهم رؤية لكن لم يكن لهم عقل ولا تمييز، هل روايتهم تكون رواية الصحابي او هو رواية التابعي الكبير، روايتهم من قبيل الموصول ولا من قبيل المرسل، النزاع معروف، واللي بيرجحه اكثر المحدثين على انه مرسل وليس موصولا. نعم، يعني والشيخ جاء بالتمثيل يعني الذي فيه نزاع، لكن عندنا تمثيل سالم كتمثيل بعائشة بأبي هريرة بابن عباس، كثير هذا موجود جدا، كثير موجود أن الصحابي يروي شيئا لم يشهده. نعم. يعني غير التابعي قد يكون غير ثقة. نعم. يعني من جهة العدالة أو من جهة الضبط، يعني بيخضع لقواعد المحدثين، والمحدثون يقبلون رواية العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علم، فتجري على هؤلاء قاعدة ماذا؟ قاعدة المحدثين في القبول. إنما الصحابة كلهم عدول، يعني لهذا الجهالة بي لا تضر، لكن من جهة الضبط قد يهم الصحابي وما وهم فيه الصحابي يرد، لكن لا يسقط ذلك الصحابي. فالصحابة كلهم عدول، إنما التابعي قد يكون فيه العدل وقد يكون فيه غير العدل، فهو تابعي زمانا يعني، لكن من جهة العدل قد يكون ليس بعدل. لا، في القرون الخيرة، خلي بالك، في تفضيل باعتبار عصر، باعتبار جنس، باعتبار طبقة، في تفضيل باعتبار أحاد. تابعي كأحاد لابد أن ينظر فيه، إنما كعصر لا شك أن عصر التابعين أفضل ممن يأتي بعدهم، وعصر الصحابة أفضل من عصر التابعين، وهكذا في تفضيل باعتبار جنس. أما الصحابة فتفضيلهم باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد، باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد، فلهذا كل صحابي أفضل ممن يأتي بعده من التابعين. ما تفضل تابعيا على صحابي، يبقى تفضيلنا باعتبار الجنس والعصر وباعتبار ماذا؟ الأحاد. نعم.
قال المصنف نعم. رحمه
لو في اللي ينهي فإذا رأينا أنه ينقل، وهذا من حيث النظر قوي، أي أن هذا القول الذي يقول بالتقييد من حيث النظر قوي جدا، لكن نظرا إلى أن الصحابة لا يمكن أن يجزم بالحديث عن رسوله لو قد روى عن ثقة، إما عن صحابي وإما عن تابعي ثقة، فمن هذه الناحية نرجح أن مراسيل الصحابة مقبولة بكل حال، مراسيل الصحابة الكبار يعني. الصحيح أنه ينظر في الرواية بحد ذاتها ولا تعطى قاعدة، نقول مرسل الصحابي مقبول، هذه القاعدة، مرسل الصحابة هذا مقبول، مرسل التابعي هذا غير مقبول، لكن هو يحتج به ان تعددت المخارج وكذا في باب الاحتجاج، لكن مرسل التابعي غير مرسل الصحابي. لكن لو أن صحابي أرسل عن تابعين وعلمنا ذلك، فننظر بقى القاعدة الخاصة بقى في التابعي، القاعدة الخاصة في التابعي. نعم.
قال المصنف رحمه نعم. الله تعالى
إلا عن ثقة. لو احنا نقول لا يقبل على إطلاق، نقول في مسألة التابعي ينظر، يبقى يكون هذا النظر في الرواية بصفة خاصة، أما كقاعدة فمرسل الصحابة مقبول لأنه لا يرسل إلا عن صحاب. لو جاء وعلم في رواية بعينها أنه حصل إرسال عن تابعي فينظر في هذه الرواية بعينه. نعم. كذلك أنهم لا يرسلون إلا عن صحابي فنقبل روايتهم. نعم.
كما نتابع في حديث الجماعة
نعم نادرات هذا بمجموعهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. قال الشيخ العثيمين: مراسيل غيرهم أي مثل أن يروي التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا والتابعي لم يدرك الرسول فرواه عن صحابي أو عن تابعي عن صحابي أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فمراسيل غيرهم غير مقبولة وفيها خلاف، فأبو حنيفة وجماعة يقولون مقبولة وآخرون يقولون غير مقبولة. والصحيح في هذا التفصيل إن علم من حال التابعي أنه لا يروي إلا عن صحابي فمراسيله مقبولة، وإن شككنا فمراسيله غير مقبولة، يعني يتوقف فيها حتى نعلم من الساقط. هذا هو التفصيل الصحيح. فالحسن عن سمرة مقبول، وابن المسيب مراسيله مقبولة لأنها تتبعت، فلم يوجد أنه يروي إلا عن صحابي وهو أبو هريرة فتكون مقبولة. فهذا التفصيل الذي ذكرنا إذا علمنا من حال التابعي أنه لا يروي إلا عن صحابي فمراسيله مقبولة، وإذا شككنا فمراسيله غير مقبولة لكن يتوقف فيها. كل هذا احتياطا لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يصدر منه.
نعم، يعني ترجيح الشيخ هنا أن مراسيل التابعين إذا علم أن هذا التابعي لا يرسل إلا عن صحابي فتكون مراسله مقبولة، وإن شككنا توقفنا، لأن الاحتياط هنا واجب حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ومثل الشيخ على هذا بالحسن عن سمرة فيقول هذا مقبول وابن المسيب مراسله مقبولة. حقيقة الجمع بين المثالين يحتاج إلى وقفة، لأنه فرق بين الرواية الخاصة أو المثال الخاص وبين القاعدة العامة. فحينما نأتي إلى خصوص ما روى الحسن عن سمرة، هل ثبت له سماع أو لم يثبت؟ فمن أثبت صحح، ومن لم يثبت لم يقبل. أما أن يقال ومثل مراسيل مثل سعيد مسيب أو كذا أو كذا بإطلاق، هذا لا شك أن هذا الكلام فيه نظر، والصحيح أن مرسل التابعي غير مقبول. أما ما ورد في بعض المواضع عن بعض التابعين أنه حدث عن عمر، أنه حدث عن عائشة، أنه حدث عن سمرة، أنه حدث عن كذا، ثبت السماع ولم يثبت، بهذا قاعدة خاصة لا نعممها. ما نقول التابعي إذا علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي أو كذا فإنه كذا، لا، هذا التعميم فيه نظر. ويقال بأن التعميم هو أن مرسل التابعي هذا لا يقبل إلا لا يقبل مرسل التابعي، أما مرسل الصحابي نعم يقبل. لكن من جهة الاحتجاج، والله لو تعدد ما خارج هذا المرسل وكذا فيكون هذا مما يحتمل الاحتجاج به لتعدد المخارج، فدل على أن الحديث أصلا كما مر معنا كلام الحافظ ابن رجب في هذا. أما المثال الخاص وهو الحسن عن سمرة فنقول هذا في نظر خاص، لكن من هنا نقول مراسيل حسن مقبولة؟ أمال إذا وقع النزاع في الحسن، في الحسن عن سمرة ليه؟ وقع النزاع ولو كانت مراسيل التابعي الذي يعرف أنه يرسل عن صحابة مثلا أنه يقبل، ما وقع النزاع ولا قالوا يقبل مطلقا، إنما توقف هنا القبول من عدمه في هذا المثال الحسن عن سمرة. ومضاره على ماذا؟ هل ثبت السماع أم لم يثبت؟ هل ثبت السماع أم لم يثبت؟ فإذا ثبت السماع، سماع الحسن، عندما يثبت سماع الحسن عن سمرة خلاص قبل، وهو قول جماعة من المحدثين. اللي عنده ما ثبت ما قبل، ولو كان عنده أن مراسيل التابعين مقبولة لقال بالقبول مطلقا، ولم نحتاج إذن إلى أن نفصل هذا التفصيل، لأنه حتى لو ثبت سماع الحسن من سمرة، هل ثبت سماع الحسن من غيره؟ فلو أرسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول الحسن يرسل عن الصحابة، لا، الحسن أرسل عن من؟ يبقى هذا موضع خاص. الحسن إذا روى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هل ثبت سماعه أم لم يثبت، لكن إذا كان الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل هذا. سعيد بن المسيب عن رسول الله فإننا نقبل هذا. لكن إن قال التابعي الكبير عان صحابي فإن ننظر إلى هذه بعينها، هل ثبت سماعه أم لم يثبت، وهل يكتفى بالمعاصرة، إنه قد يكون عاصر قد يكون أدرك. الصحيح أنه لا يكتفى بالإدراك، إنما لابد من السماع، ثبوت السماع، لأنه قد يدرك ولا يسمع، فلا بد من ثبوت السماع. يبقى هذا موضع خاص، وهذا في الحقيقة يضعف من يقول بقبول المراسيل كبار التابعين، لأنه لو كان كذلك عندهم لقبلوه مطلقا، ولم نحتاج إلى إيه؟ إلى أن نثبت هل الحسن سمع من سمرة أم لا، لأنه من كبار التابعين، هل سعيد بن المسيب سمع من أبي هريرة أم لا، إلى آخر ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
لكن معروف أن الفقهاء قد يكون الأمر عندهم أسهل من قاعدة المحدثين في هذه المسائل، ففي باب المرسل مثلا نجد أن الفقهاء يقبلونه، في يعني كثير منهم يقبلونه، أما ما عليه أو المقدم عند أهل الصنعة وهم المحدثون أنهم لا يقبلونه. نعم نعم. فين هو هذا؟ هو من هذا؟ احنا ما نريد ان نطلق، زي نقول هنا الصحابي ان ارسل ان روى عن تابعي، ما نريد اطلاقات، لانها تكون دي موضع خاص، والموضع الخاص يحكم عليه بالحكم الخاص. لكن عند التقعيد مرسل صحابي خلاص، من الصحابي لا يرسل الا عن صحابي. لما ياتينا لا ياتينا روايه صحابي عن تابعي، يبقى النقد خاص. ايضا المراسيل ما تقبل، مراسيل التابعين ما تقبل، لاننا ما ندري الساقط هذا هو تابعي ولا صحابي. طيب، لكن قد يوجد ان بعض التابعين روى عن صحابي، فنحقق بقى السماع، فمن ثبت سماعه صححنا حديثه. لهذا المحدثون يقولون من رجح سماع الحسن بن سمره خلاص يقبل حديثه الصحيح، واللي ما ثبت عنده لا يقبل حديثه. اذا عندهم يبقى دي قاعده خاصه، اي يبقى ده مثال خاص يحتاج النقد الخاص. ولو كان عندهم ان مراسيل التابعي الكبير مقبولة مطلقا لما احتاج إلى هذه إلى هذا النظر الخاص، لأن لا نحتاج إلى هذا النظر الخاص في رواية عائشة ولا في رواية ابن عباس ولا في رواية ابن عمر. ليه؟ لأن القاعدة العامة عندهم ما هي؟ أنا مرسل الصحابة مقبول، يبقى ما نحتاجش بقى إلى أنه نحقق عائشة سمعت ممن، عائشة لم تشهد الوحي، سمعت ممن، ونجهد أنفسنا في هذا التتبع، ما نحتاج، اللي عندنا القاعدة العامة. لكن نجهد أنفسنا في سماع الحسن من سمر. ليه؟ لأن القاعدة العامة أن مرسل التابعي لا يقبل. طيب هنا حصل سماع الحسن من سمر، يبقى ده موضع خاص، وغيره يعني ممن قيل أنه سمع أو لم يسمع من الصحابة، ولا يكتفى بالمعاصرة هنا، لأنه قد يسمع منه يعاصر ولا يسمع منه، وقد يسمع منه. نعم. من؟ ما سمعت على ايه؟ بس برضو مسألة الابتهام بتدليس برضو ما هي بقاعدة، لانه اذا لأن خبر المدلس ما يرد مطلقا إذا صرح ب تمام خلاص، يبقى ده موضوع خاص، عشان كده ده موضوع خاص. نعم. ولهذا المحدثون أنفسهم تنازعوا فيه. نعم. من؟ تمام. يبقى إذن هون يبقى ده موضوع خاص، يبقى الموضوع خاص يحكم عليه به. نعم. اللي هي
Yeah.
اللي هو حدثنا ابو هريره صحيح. ما احنا بنقول يعني احنا نرجع القاعدة ليه؟ ليكون هذا الموضع له نقضه الخاص، لكن لا نعمم منه قاعدة. نقول طالما ثبت انه سمع من ثمرة مثلا يبقى نقول اذا المراسيل حسن مقبول، لا، ده بيبقى موضع خاص، هذا موضع خاص، ولهذا موضع الموضع الخاص يكون له الايه؟ النقد الخاص. نعم. اما كقاعدة عامة فنقول يبقى مرسل الصحابي هو المقبول، اما مرسل التابعي هذا غير مقبول. نعم.